شبكة بصائر تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وتابعي شبكة البصائر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل إن شاء الله تعالى مع شرح الأربعين النووية، وكنا في الحلقة الماضية قد أخذنا جزءا من الحديث التاسع والعشرون، وهو حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: قد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. إلى بقية الحديث. وتوقفنا في الحلقة الماضية عند قوله صلى الله عليه وسلم: وصلاة الرجل في جوف الليل، يعني أنها تطفئ الخطيئة أيضا كالصدقة. ويدل على ذلك ما أخرجه الإمام أحمد من رواية عروة بن الزبير عن معاذ رضي الله عنه قال: أقبلت مع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، فذكر الحديث وفيه إن الصوم جنة والصدقة وقيام العبد في جوف الليل يكفر الخطيئة. وجاء في صحيح مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل. وأخرج الترمذي في سننه من حديث بلال رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، وإن قيام الليل قربة إلى الله عز وجل ومنهاة عن الإثم وتكفير السيئات، ومنهاة عن الإثم وتكفير السيئات ومطردة للداء عن الجسد. قوله ثم تلا قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هاتين الآيتين عند ذكره فضل صلاة الليل ليبين بذلك فضل صلاة الليل. وقد روي عن أنس رضي الله عنه أقصد أن هذه الآية نزلت في انتظار صلاة العشاء، وروي عنه كذلك أنه قال في هذه الآية: كانوا ينتظرون بين المغرب والعشاء. ويدخل في عموم لفظ الآية ذلك كله، فإن الله تعالى مدح الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع لدعائه، فيشمل ذلك كله من ترك النوم بالليل لذكر الله ودعائه، فيدخل فيه من صلى بين العشاءين، ومن انتظر صلاة العشاء فلم يقم حتى يصليها لا سيما مع حاجته إلى النوم ومجاهدة النفس على تركه لأداء الفريضة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن انتظر صلاة العشاء: إنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. ويدخل فيه كذلك من نام ثم قام من نومه بالليل التهجد، وهو أفضل أنواع التطوع بالصلاة مطلقا. ربما كذلك يدخل فيه من ترك النوم عند طلوع الفجر وقام إلى أداء صلاة الصبح لا سيما مع غلبة النوم عليه. ولهذا شرع المؤذن في أذان الفجر أن يقول في أذانه: الصلاة خير من النوم. وقوله صلى الله عليه وسلم: وصلاة الرجل في جوف الليل، ذكر أفضل أوقات التهجد بالليل وهو جوف الليل. فقد أخرج النسائي والترمذي من حديث أبي أمامة قيل: يا رسول الله أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات. جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات. وجاء في الرواية الأخرى أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أي الصلاة أفضل؟ قال: جوف الليل الأوسط. قال: أي الدعاء يسمع؟ قال: دبر المكتوبات. وأخرج الترمذي من حديث عمر بن عنبسة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله تعالى تلك الساعة فكن. وجوف الليل الآخر هو أفضل هذه الأوقات، وجاء في الرواية الأخرى جوف الليل الأوسط. ورواية الإمام أحمد عن عمرو بن عنبسة قال: قلت يا رسول الله هل من ساعة أفضل من ساعة؟ قال إن الله لا ينزل في جوف الليل فيغفر إلا ما كان من الشرك. وقد قيل إن جوف الليل إذا أطلق فالمراد به وسطه، وإن قيل جوف الليل الآخر فالمراد به وسط النصف الثاني، وهو السدس الخامس من أسداس الليل، وهو الوقت الذي ورد فيه النزول الإلهي. قوله ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في رواية أخرى أنه قال إن شئت حدثتك برأس الأمر هذا وقوام هذا الدين وذروة السنام. قلت بلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن رأس هذا الأمر أن تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وإن قوام هذا الأمر إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وإن ذروة السنام منه الجهاد في سبيل الله، وإنما أمرت أن أقاتل الناس حتى يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. رأس الأمر يعني بالأمر الدين الذي بعث به وهو الإسلام، وقد جاء تفسيره في روايات أخرى. فمن لم يقر بالشهادتين باطنا وظاهرا فليس من الإسلام في شيء. وأما قوام الدين الذي يقوم به الدين كما يقوم الفسطاط على عموده فهي الصلاة، وذلك جاء في رواية أخرى وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وأما ذروة سنامه وهو أعلى ما فيه وأرفعه فهو الجهاد، وهذا يدل على أنه أفضل الأعمال بعد الفرائض. فهذه العبادات الثلاثة من أفضل العبادات. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله. فأخذ بلسان نفسه فقال كف عليك هذا. هذا يدل على أن كف اللسان وضبطه وحبسه هو أصل الخير كله، وأن من ملك لسانه فقد ملك أمره وأحكمه وضبطه. وقد ذكرنا بعض الأمور المتعلقة باللسان في الأحاديث الماضية، خصوصا منها ما يتعلق بحفظ اللسان. ثم قال له بعد ذلك، بعد أن قال لا أخبرك بملاك ذلك كله، قلت بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا. قلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال ثكلتك أمك، وهل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ المراد بحصائد الألسنة جزاء الكلام المحرم وعقوباته، فإن الإنسان يزرع بقوله وعمله الحسنات والسيئات، ثم يحصد يوم القيامة ما زرع. فمن زرع خيرا من قول أو عمل حصد الكرامة، ومن زرع شرا من قول أو عمل حصد غدا الندامة. وظاهر حديث معاذ يدل على أن أكثر ما يدخل الناس النار النطق بألسنتهم في معصية الله تعالى، فإن معصية النطق يدخل فيها والعياذ بالله الشرك، وهو أعظم الذنوب عند الله عز وجل، ويدخل فيها القول على الله بغير علم وهو قرين الشرك، ويدخل فيها شهادة الزور التي عدلت الإشراك بالله عز وجل، ويدخل فيها السحر والقذف وغير ذلك من الكبائر والصغائر كالكذب والغيبة والنميمة وسائر المعاصي الفعلية، ولا يخلو غالبا من قول يقترن بها يكون معين عليها. وقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثر ما يدخل الناس النار الجوفان أو الأجوفان، يعني الفم والفرج. أكثر ما يدخل الناس النار أكثر ما يدخل الناس النار الأجوفان الفم والفرج. أخرجه الإمام أحمد. وجاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها إلى النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. صلى الله عليه وسلم والعافية. خلاصة هذا الحديث أن الإنسان ينبغي له أن يوحد الله سبحانه وتعالى، بل يلزمه ذلك ويجب عليه، وأن يؤدي الواجبات من الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، وأن يكثر من النوافل ما استطاع، وخصوصا نافلة الصوم ونافلة الصدقة ونافلة الصلاة، فقد نص الحديث على أفضلية هذه النوافل. ثم بعد ذلك عليه أن يحفظ هذه الأجور التي حصل عليها بحفظ لسانه عما حرم الله، فإن فعله للمحرمات يفقده هذه الحسنات التي اكتسبها من القيام ومن الصيام ومن الصدقة. لذلك كان لزاما على الإنسان أن يعبد الله تعالى وأن يحافظ على أجوره التي حصل عليها. والعياذ بالله، الكثير من الناس يخسر حين يتعب في العبادة ويحصل هذا، بعد ذلك والعياذ بالله تضيع عليه بسبب ارتكابه المحرمات، وخصوصا ما يقوله بلسانه. سأل الله تعالى أن يرزقنا حفظ اللسان، أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع تحيات شبكة بصائر على الواتساب.